بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: الكتاب الرابع الاعتصام بالسنة، باب وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. وعن حذيفة وفي البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء، استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله: كتاب الاعتصام بالسنة. الاعتصام معناه الاستمساك والتمسك، كما قال تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعصم الإنسان بإذن الله من الضلال، أي يمنعه من الضلال، كما قال نوح لابنه: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه. فالتمسك بالسنة يعصم العبد من أن يضل. وكما قال السلف: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا. والأمر بلزوم السنة في القرآن جاء في آيات متعددة، منها قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي النهي عن تحذير مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ فتنة الشرك، لعله إذا رد قوله أو بعض قوله وقع في الشرك، صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن مسألة الاتباع مسألة دقيقة جدا، ومسألة متعلقة بالإلهية، مسألة متعلقة بالتوحيد. ومن هنا كان نهي السلف عن الابتداع بالدين نهيا عظيما، وإنكارهم له إنكار عظيم، لأن ذلك يؤثر على توحيد الإنسان، على إيمان الإنسان وتوحيده ودينه. وقال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تبارك وتعالى: ردا للمسلمين عند التنازع إلى أصل عظيم يمنعهم من الافتراق: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وبين الله سبحانه وتعالى أنه من ادعى محبة الله وتوحيد الله فلا بد أن يكون متبعا لرسوله. قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الحديث الأول يدل على أن طاعة النبي هي مثل طاعة الله، قد أمر الله بها في آيات كثيرة. منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومعصية الرسول هي معصية لله، ومخالفة أمر الرسول هي مخالفة لأمر الله. وهذا يدخل في الدين كله، العقيدة والشريعة والأخلاق والسلوك. ورحمك الله، وأعظم أمر يعني تميز به أهل الحديث على مر القرون، الذين يعني أهل الحديث كما قال الإمام أحمد لما قيل سئل عن الفرقة الناجية الطائفة المنصورة قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أعرف من هم. فأهل الحديث يعني على مر القرون والعصور كانوا أشد الناس أعظم الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومحافظة على سنته نشرا لها موالاة فيها ومعاداة فيها. ولهذا قال ابن كثير في قول الله تبارك وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال: في هذا فضيلة أهل الحديث، فإنهم لا إمام لهم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فهم أعرف الناس بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من كان عارفا بالسنة كان من أهلها كان أولى الناس بها وأولى الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الحديث الذي بعده دل على هذا وهو ضرب الملائكة المثل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله مثله من دعا إلى مأدبة فمن أجاب فهذا هو المرحوم ومن لم يجب فهذا هو الذي حق عليه العذاب أعوذ بالله من العذاب. ثم ذكر حديث حذيفة سبق أو حديث جابر يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا وإلا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. يعني استقيموا على السنة. والقراء هم الفقهاء والعالمين بالكتاب السنة، لا ريب أن هؤلاء استقامتهم على السنة سبب عظيم لحصول الخير لهم وبهم، وأما انحرافهم عنها فهذا سبب شر عظيم منهم للناس وعليهم، لأنهم يحملون أوزار من يضلونهم بغير علم. وغالبا سبب ضلال الناس هو علماء السوء كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فأعظم سبب لضلال الناس في دينهم عقائدهم وعباداتهم هم علماء السوء، هم الذين ذلك لأن الناس يحسنون الظن فيهم فيأخذون بأقوالهم فيضلون، لأن أقوالهم وأعمالهم ليست على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والناس ما يقال أتباع صنفين من الخلق، أتباع للأمراء وللعلماء. أما الأمراء فهذا في أمر الدنيا، أما العلماء فهو لهذا فساد الصنفين هذا يعني فساد للدين لدين الناس عامة، لكن فساد العلماء أخطر وأشد من فساد الأمراء، لأن الأمراء في العادة هم لا ينسبون أفعالهم فلا يشجعون ولا يعني لا ينسبون أعمالهم إلى الدين، ولهذا في هذا العصر حتى الذين حكموا بالقوانين ما قال إن هذا دين، لهذا هذا كان هذا يعني بالنسبة لدين الناس أسلم. لكن إذا جاءك إنسان يشرع ويسن قوانين وينسب هذا إلى الإسلام فهذا هو الخطر العظيم، هذا هو الخطر العظيم. مثل ما حدث الآن في بعض البلاد تونس وغيرها، فإن الظاهر الآن أن الحاكم هو حزب إسلامي ولكن الحكم في الحقيقة حكم علماني، والخطورة من هذا الحكم أن يظن الناس أن هذا هو الدين، لأن هؤلاء يؤثرون الإسلام. هنا يكمن الخطر، هنا يحصل تبديل الدين، هنا يحصل تبديل للدين. فهذا إن لم يكن في هذا الجيل إنهم قد يفقهون أو يعلمون، لكن يحصل هذا الأجيال التي بعدهم، الأجيال التي بعدهم. ومن هنا نعلم أن انحراف العلماء هو أشد وأخطر من فساد الحكام وظلم الحكام، لأن غاية ما يحصل من فساد الحكام وظلمهم هو فساد في دنيا الناس، وظلم لهم في دنياهم، وهذا يكفر الله به عنهم سيئاتهم، والأمر في هذا أسهل. لكن الأمر الأشد والأخطر هو أن يحصل إضلال للناس، إضلال عن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودعا إليه، ودعا إليه أصحابه بعده وأئمة الإسلام. هنا يحصل في الحقيقة الخطر العظيم من المنتسبين للعلم، المنتسبين للدعوة. لهذا يقول: استقيموا فقد سبقتم سبقا، وإلا قد ضللتم ضلالا بعيدا. فالانحراف عن السنة ولو كان يسيرا فإنه سبب لأن يحدث الضلال، لأن الأمور هذه كما قال تعالى: خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني شيئا فشيئا ما يأتيهم. ولهذا المسعود رضي الله عنه ما أنكر على أولئك القوم الذين يجتمعون في السحر، فيقول لهم أحدهم: سبحوا مئة، فيسبحون جميعا مئة، وهللوا مئة، فقال: إما أنكم على ملة خير من ملة محمد وأصحابه، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قال الراوي: فرأيت عامة أولئك النفر يطاعنوننا يوم النهروان، يعني مع الخوارج. شوف كيف يعني جرتهم البدعة إلى بدعة أعظم وأكبر. وأيضا معاذ رضي الله عنه أشار إلى هذا في أثر صحيح حينما قال: يعني يوشك أن يفتح القرآن فيقرأ المرأة والرجل والمرأة والصغير والكبير، فيقول قائله: ما أرى الناس يتبعونني وأنا أقرأ القرآن. ثم ما الذي يحدث بعد هذا؟ يحدث قال: لا بد أن أبتدع لهم غيره، لا بد أن آتي بشيء يجعلهم يتبعونني غير القرآن. وهذا هو الواقع في يعني الحادث في كثير من يعني من الحركات الإسلامية اليوم. هداهم الله وأصلحهم، تجدهم يعني يفعلون أمور تخالف الشريعة، ربما توافق الغرب والديمقراطية وتخالف الدين، حتى يكون الناس أتباعا لهم. قال: ما هم بمتبعية، يقول الحديث، قال: ما هم بمتبع حتى أبتدع لهم غيره. فقال معاذ: فإياكم ومبتدع فإنه ضلالة. هذا لاحظ ممن حدث ابتداع من أهل القرآن، من قراء القرآن حدث إيش. وهنا يكمن الخطر، هنا يكمن الخطر، لأن الناس يحسنون الظن فيهم فيتبعونهم على ما، وهذا هو الذي يعني وهذا الذي نخشى أن يحدث الآن في كثير من بلاد المسلمين، أن يحكم بطاغوت باسم الإسلام. هذا هو، وهذا الذي يريده الكفار، هذا الذي يريده الغرب حينما يمكنون للإسلاميين من الوصول إلى الحكم. هم يريدون منهم هذا، يريدون منهم أن يزيحوا الإسلام بأيديهم ويجعلوه كما يقال على الرخص، ويحكم بالديمقراطية هم يريدون هذا، وهذا يعني أمر لا يمكن أن يصلوا إليه هم بالطائرات وبالهذا ما يمكن، لكن يصلون إليه بالمكر خديعة، وبأن يكون لهم أتباع من داخل المسلمين وما يسمى بالعملاء وما يسمى، هذا أمر يعني، فهم يعني يريدون هذا الأمر، لأن كون المجتمع المسلم يقبل بما يسمى بالديمقراطية فمعنى هذا أنه سوف يزيح الإسلام، سوف يزيح الإسلام ويتنازل عنه، ويصير أكبر همه أن يصل إلى الحكم فقط وأن يحكم. بماذا تحكم؟ هل تحكم بالإسلام؟ لا، ما يحكم بالإسلام. إذن لماذا تحرص على الوصول إلى الحكم؟ هنا نعلم ونوقن أنهم ما سعوا للحكم لأجل إقامة حكم الله، وإنما انتصارا للحزب والجماعة كما هي يعني عادة الناس. وكانت مخالفتهم للحكام السابقين هي مغالبة على الأمر الدنيا، ما لها علاقة بأمر الدين. وإلا لما أنه جاء أمر الدين وامتحنوا به واختبرهم الله سقطوا، نسأل الله العافية والسلام. لهذا لما قال بنو إسرائيل لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال لهم موسى، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر إيش كيف تعملون، ينظر كيف تعملون. فما فيه فما فيه الآن الحركات الإسلامية هو ابتلاء من الله واختبار، حتى تقوم عليهم الحجة، حجة الله. وفي أثر وفي الحديث الآخر قال وفرق بين الناس، نعم لا بد من، لا يمكن أن يكون الناس على ملة واحدة وطريقة واحدة، فمنهم من هو من متبع للنبي طريق الأنبياء، ومنهم من هو مخالف. فهذا فيه إشارة إلى أن الافتراق قد يكون افتراقا محمودا، وقد يكون افتراقا مذموما. أما الافتراق بين أهل الحق فهو مذموم، وهو من سبيل الشيطان. أما الافتراق بين أهل الحق وأهل الباطل فهو محمود ولا بد منه، ما قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فلا بد من هذا، لا بد من هذا الافتراق حتى يتبين ويتميز الحق عن الباطل وأهل الحق عن أهل الباطل. وهذا هو طريق الأنبياء ومنهاجهم وأتباع الأنبياء.
باب السنة من الوحي. وفي مسلم عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لم تدفعني، فقلت ألا تقول يا رسول الله، فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي، فقال اليهودي جئت أسألك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لينفعك شيء إن حدثتك، قال أسمع بأذني، فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه، فقال سل، فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر، قال فمن أول الناس إجازة، قال فقراء المهاجرين، قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة، قال زيادة كبد النون، قال فما غذاؤهم على إثرها، قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، قال فما شرابهم عليه، قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال صدقت. قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد. قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله. قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي، ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. وفي رواية قال زائدة كبد النون، وقال أذكر وآنث.
يعني في هذا يعني الشاهد في آخر الحديث سألني إحنا ما زال وليس عندي حتى فتح الله عليه وأنزل الله عليه. المقصود أن السنة هي من الوحي، قال تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومنزلتها في الإسلام هي مثل منزلة في القرآن، لا في بعض النواحي المتعلقة به. وإلا فإن السنة يستحيل أن يستغني عنها المسلم في عقيدته وفي عبادته وفي فهمه للقرآن، هذا مستحيل. وما يفعل هذا إلا ضال، ومن رد السنة جملة وتفصيل هذا كافر. لهذا قال تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فبيان القرآن هو من مهمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لهذا لم يأتي في القرآن تفاصيل أركان الإسلام، إنما جاء القرآن بأمور مجملة، يعني مثل تفاصيل الصلاة، أوقات الصلاة وصفة الصلاة والزكاة، شروط الزكاة ونصاب الزكاة والصيام وتفاصيله. والصيام جاء يعني بأكثر أحكامه بيانا في القرآن، ولكن جاءت أيضا السنة بزيادة على في نوع من أنواع المفطرات. والحج كذلك، النبي قال خذوا عني مناسككم، وهكذا. ولا يوجد أصلا في القرآن دليل عام يتعلق بالأحكام لم يخص في السنة، لا يوجد دليل عام لم يخصص في السنة أو مطلق ولم يقيد في السنة. السنة هي الشارحة للقرآن والمبينة له. ولذا قال تبارك وتعالى في سورة القيامة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه نعم.
باب التأكد من صحة الحديث. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وفي رواية يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم.
طبعا النبي أخبر بهذا بما علمه الله، ولكن هذا يعني حذر منه النبي لأنه وقع فيه اليهود، وقع فيه وقع فيه النصارى تحريف وتبديل، وفيه إشارة إلى الحذر من يعني أئمة السوء الذين يعني يبدلون ويغيرون الدين ويحدثون بما لا يعلم من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
باب كتابة الحديث. وفي مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي قال همام أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي البخاري عن عبد الله بن دينار كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. باب هلك المتنطعون.
يعني هو يقصد هنا أن النهي عن كتابة الحديث كان في مرحلة من المراحل، عندما كان ينزل القرآن ويخشى أن يختلط الحديث بالقرآن، فلما يعني أمن من وقوع هذا الأمر كتب الناس الحديث في زمن الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم، وكان من أوائل من أمر بجمع عمر بن عبد العزيز، وجمعه الزهري وغيرهم أئمة. فكتابة الحديث صار يعني من أسباب حفظ الدين، كتابة الحديث صارت من أسباب حفظ الدين.
باب هلك المتنطعون. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه، فتنزع عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء يصنعه، فوالله إني لا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وفي رواية لمسلم: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه. وفي البخاري عن أنس قال: كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف. في مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
نعم، يعني لا ريب أن كما قال: دين الله بين الجافي الغالي، دين الله بين الجافي الغالي. والغلو في الدين هو أشد، الغلو في الدين أشد من يعني وقوع الإنسان في المعصية، لأن الغلو في الدين يترتب عليه تبديل الدين وتغييره، ويترتب عليه أيضا حدوث القتال، لأنه سوف يؤدي إلى الاختلاف، والاختلاف مآله إلى القتال. فلهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام ومن أنواع الغلو المذكورة فيها هو أن يتنزه الإنسان عن أمر الشارع يعني رخص فيه وأذن فيه. أما قوله هلك المتنطعون، المتنطعون يعني المتشددون، ولكن المتشددون بمعنى يعني أنهم يزيدون على الدين، يزيدون في الدين إما يعني في العلم وإما في العمل، إما في العلم وإما في العمل. لهذا فإن اليهود حدث لهم شيء من هذا، وهكذا بعض النصارى، فكانت العاقبة أنهم لما شددوا شدد الله عليه، وهذه من سنن الله الكونية القدرية أن من شدد شدد الله عليه، هذه من السنن. لهذا نهى النبي عن النذر، قال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. النذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه ما لم يوجبه عليه الله عز وجل، وهذا تشديد منه على نفسه، فإذا شدد فإن الله يشدد عليه، هذا هو الله.
باب أحسن الهدي. وفي البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وفي البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر رضي الله عنهم واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر فقال أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا لما هدى الله به رسوله. باب التزام السنة ورفض المحدثات. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. في رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. باب من دعا إلى هدى.
هذا أصل، يعني أصل عد هذا الحديث ثلث أو ربع الإسلام، وهو أن وهو رد المحدثات، رد البدع. ومن هنا كان من هذا الحديث وغيره، وهو قاعدة هذا الأصل، وهو الرد على المخالف. الرد على المخالف أتى من فقه هذا الحديث ونحوه من الأحاديث. النبي يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وبهذا يصان الكتاب من الزيادة، وكذا السنة من الزيادة والتحريف. لهذا كان النبي يقول في دائما في خطبه وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
باب من دعا إلى هدى. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. باب من سن سنة حسنة. وفي مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا، والآية التي في الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره
حتى قال ولو بشق تمرة. قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وفي رواية فحث الناس على الصدقة فأفضلوا عليه حتى رؤي ذلك في وجهه. قال ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة. باب قوله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم. وفي المتفق عليه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها. ولمسلم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها. وفي مسلم عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. باب التحذير من اتباع الأمم السابقة. وفي المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم، فقال ومن الناس إلا أولئك. باب
يعني هذا يدل على أن من أسباب الابتداع في الدين وتشبه بالكفار، أسباب الابتداع بالدين والتشبه بالكفار. الحديث السابق أيضا دلت على أن من أسباب الابتداع في الدين هو التقليد، ويسمى بالتقليد الأعمى.
باب أنتم أعلم بأمر دنياكم. وفي مسلم عن طلحة رضي الله عنه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن يغني ذلك شيئا. قال فأخبروا بذلك فتركوه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوا، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل. وفي مسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يؤبرون النخل يقولون يلقحون النخل، فقال ما تصنعون؟ قالوا كنا نصنعه. قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا. فتركوه فنفضت أو فنقصت. قال فذكروا ذلك له فقال إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها وعن أنس رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال لو لم تفعلوا لصلح. قال فخرج شيصا فمر بهم فقال ما لنخلكم؟ قالوا قلت كذا وكذا. قال أنتم أعلم بأمر دنياكم،
يعني بأمر دنياكم بصناعتها، بأمر دنياكم بصناعتها، هذا قصده عليه الصلاة والسلام. وأنتم بأمر دنياكم كما يفهمه بعض الناس، لأننا نحدث دين جديد توافق مع زماننا غير الدين الذي كان في عهد النبي، هذا أعوذ بالله، هذا نكوص وارتداد على الأعقاب، نسأل الله العافية والسلامة. هذه مفاهيم، يعني هي مفاهيم العلمانية بالضبط، العلمانية في بلاد الكفر كانت كذا والآن، ثم عملت بلاد المول، والآن يستنسخها بعض الإسلاميين ويقولون نتعامل مع زماننا بما يتوافق معه كذا، فنقول نحن هذا لا يخلو ما أن يكون في أمر الصناعة وأمر الدنيا، كيف تبني بيتك، كيف تركب سيارتك، كيف تستعمل الهاتف، كيف هذا بكيفك افعل هذا. أما تريد أن تغير الدين ومفاهيم الدين على خلاف ما كان عليه النبي والصحابة، فهذا هو هذا هو الكفر والضلال، نسأل الله العافية والسلام.
باب نسخ السنة بالسنة. وفي مسلم عن أبي العلاء بن الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا.
نعم هذا صحيح، يعني يحصل نسخ السنة كما أن النسخ يحصل القرآن. من ذلك قوله عليه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. في أول الأمر نهى عليه الصلاة والسلام لما كان الناس حديث عهد في كفر، فلما استقر الأمر وشاع العلم وانتشر بين الناس أمن عليه الصلاة والسلام من أن يقعوا في تعظيم القبور، وقال أذن لهم بزيارتها.
المقصد الثالث العبادات. الكتاب الأول الطهارة. الفصل الأول الطهارة من النجاسات. باب الاستنجاء بالماء. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجتي أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به. وفي رواية لهما كان إذا تبرز لحاجتي أتيته بماء فيغسل به. وفي رواية للبخاري ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. وفي مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضاءة هو أصغرنا فوضعها عند سدرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. باب الاستجمار بالحجارة.
استنجاء بالماء يعني هو الذي دل القرآن على فضله، أنه أكمل أنواع التطهير. قال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ما سألهم الله سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقالوا نستنجي بالماء. أهل قباء سألهم النبي قال إن الله قد أثنى عليكم فماذا تصنعوا؟ قالوا نستنجي يستنجي بالماء. الاستنجاء بالماء هو الأكمل وهو الأفضل، والاستنجاء بالأحجار كما سيأتي والجمار لا بأس به.
باب الاستجمار بالحجارة. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: أبغني أحجارا أستنفض بها أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبي وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. وزاد في رواية: ثم انصرفت حتى إذا مشيت فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. وفي البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. وفي مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعض. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. وفي المتفق عليه عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. وفي رواية لهما: ولا يتمسح بيمينه. وفي رواية لمسلم: ونهى أن يستطيب بيمينه. باب إذا استجمر فليوتر. وفي مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر. باب الاستتار لقضاء الحاجة. وفي مسلم عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. باب النهي عن البول في الماء الراكد. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. باب البول قائما. وفي المتفق عليه عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. زاد في رواية لمسلم: ومسح على خفيه. وفي المتفق عليه عن أبي وائل قال: كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يشدد في البول ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. فقال حذيفة: ليته أمسك. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. ولفظ مسلم وآخر عند البخاري: كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض. فقال حذيفة: لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى. فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. باب حكم المذي.
البول قائم، يعني يعني هذا ليس هو يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام الغالب الدائم، لا. لهذا قالت عائشة: حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوا ما كان يبول إلا قاعدا. ولكن ربما حدث هذا واحتاج الإنسان إلى أن يبول قائما، أنا لا بأس به، ولكن يعني ينبغي بل يجب عليه أن يأمل أن ينظر أحد إلى عورته، وكذلك أن يأمل من عود رشاش البول إليه. إذا أمن هذين الأمرين فإنه لا بأس يبول قائما، والبول قاعدا أفضل، البول قاعدا أفضل. نعم.
باب حكم المذي. وفي المتفق عليه عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء ولفظ مسلم فاستحييت من أجل فاطمة، فقال: منه الوضوء. وفي رواية للبخاري: فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك، وله: يغسل ذكره ويتوضأ.
وهذا يدل على أمرين: يدل على أن خروج المذي ينقض الوضوء، وعلى أنه لا بد من غسله، على أنه يغسل أثره. إذا كان على الثوب فلا حرج أن يكتفي بنضحه، يأخذ كفة من ماء وينضحه على ثوبه أو سراويله، أو لأنه يعني مما يعني يشق، ولذلك الشارع خفف في تطهيره. نعم.
إخوان فيه قهوة وشاي في الخلف اللي يحس بالنعاس ترى فيه.
باب الاستطابة وعدم استقبال القبلة. وفي المتفق عليه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشأم فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إننا سيقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. وفي رواية لهما: مستدبر القبلة مستقبل الشام. زاد في رواية البخاري وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. وفي أول رواية مسلم عن واسع بن حبان قال: كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاة صرفت إليه من شقي فقال عبد الله: يقول ناس. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وفي مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. وفي رواية: ونهى عن الروث. وفي رواية: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار.
يعني هذه مسألة استقبال القبلة، يعني السلف لهم فيها قولان: منهم من منع مطلقا كما مر في حديث أبي أيوب، يعني سواء كان في البنيان أو في القضاء، ومنهم من أجاز في البنيان، هذا قد يظهر منه كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والذي يظهر الله أعلم أن قول أبي أيوب هو القول الصواب، لأن ابن عمر لم يعلم بالحديث، لهذا يقول كان مسلم ظهر وإلى بيتي حفصة وهو يقول إن أقواما يكرهون استقبال قبلة خروجهم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين يقضي حاجته استقبل الشام مستدبر الكعبة. فهو حدث بما رأى من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعلم بنهي النبي. ومن المعلوم أن فعل النبي لا يتعارض مع نهيه في مثل هذه الصورة، فلعل هذا كان قبل النهي، فعل النبي قبل النهي. النبي كان قد يعمل بعض الأعمال ثم ينزل إليه الوحي ويقال له افعل كذا، ومثل ما لما صلى وفين عليه قدر جاءه جبريل وقال له فخلعنا عليه. فالحاصل أن قول الصواب والله أعلم هو القول بمنع مطلقا منع، ولهذا يقول أيوب ويهو راوي الحديث، ابن عمر ما 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 يعلم بالحديث. فيقول فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبله كنا ننحرف عنها، يعني ننحرف حدنا إيش ما نصير مراحيض قد بنيت يعني في بناء، ومع ذلك قالنا ننحرف عنها نستغفر الله نستغفر الله، إما أن الانحراف ليس كافيا أو أنه يستغفر لأجل أن هذا أمر يعني يخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال جمهور العلماء على جواز استقبال أو استدبار، الاستدبار في البنيان، جواز استقبال استدبار البنيان. وأذكر أني وقفت على أثر لشعبة والشعبي أنه لما قيل له قال هو أنه يجوز، وقيل له والحديث أنه قال إن الحشوش لا قبلة لها، قال إن الحشوش يعني الكنف وما يسمى اليوم الحمامات لا قبلة لها، هذا ما فهمه والأول هو يعني الأرجح، الأول هو والأرجح، وهو أن الإنسان يعني يتقي ما استطاع أن يستقبل أو يستدبر الكعبة سواء كان في فضاء أو كان في بنيان. نعم.
باب ما يقول عند الخلاء. وفي المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي رواية لمسلم كان إذا دخل الكنيس. باب لا كلام عند البول. وفي مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه.
وهذا دليل على أن الإنسان لا يتكلم بذكر الله حال قضاء الحاجة، ذكر الله لا يتكلم حال قضاء الحاجة. لهذا النبي قال في حديث المهاجر والخنفذ، قال حتى في هذا الحديث انت الحديث هذا خلاص انتهى الحديث هذا
انت.
في رواية قال النبي إذا رأيتني على مثل هذه الحال فلا تسلم علي. وفي حديث المهاجر القنفذ أنه سلم عليه فلم يرد عليه النبي عليه السلام، لما فرغ من حاجته توضأ ورد عليه السلام. المقصود أن ذكر الله في الحمام لا بأس به، لكن ليس في حال أن يكون على حاجته، هذا النهي فيه يعني إلى التحريم أقرب منه إلى الكراهة، التحريم أقرب منه إلى الكراهة. وهذا فيه إجلال لله وتنزيه له وتعظيم له، وهذا يذكر في مثل هذه الحالة. إذا قال النبي إذا رأيتني يعني فلا تسلم عليه، لما سلم عليه ما رد عليه الصلاة والسلام. نعم. لا مو بحال قضاء الحاجة، لا هذا النبي بس إنه عليه الصلاة والسلام كان ماشي فسلم عليها رجل ولم يكن على طهارة فأحب أن يذكر الله فتيمم وقال عليه السلام، بس ما كان على حاجة. هذا في البخاري هذا. نعم. الذي يظهر لي والله أعلم أنه كراهة التحريم، يذكر الله على حاجته وبكراهة التحريم.
باب بول الصبيان. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. وفي رواية للبخاري وضع صبيا في حجره يحنكه فبال عليه. ولفظ مسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. وفي المتفق عليه عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. وفي رواية لهما فدعا بماء فرش عليه.
هذا يدل على يعني تخفيف في بول الصبي، الذي الصبي خاص بالصبي دون الجارية، الذي لم يأكل الطعام، الذي لم يأكل الطعام، وذلك لأن فيه يعني مشقة، لأنه يحدث هذا منه يتكرر، وأيضا قد يتناثر في أكثر من مكان، فالشارع خفف فيه واكتفى فيه بالنضح، النضح دون الغسل.
باب حكم المني. وفي المتفق عليه عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وفي مسلم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة رضي الله عنها إنما كان يجزئك أن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم ترت نضحت حوله. ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي مسلم عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة رضي الله عنها فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته. لقد رأيتني وإني لا أحك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري.
يعني هذه الأحاديث تدل على أن المني طاهر، أن المني طاهر وليس بنجس. ولهذا قال ابن عباس وعائشة قال إنما يكفيك أن تمسحه بإذخرة إنما هو بمنزلة المخاط والمصاق، المخاط والمصاق ليس بنجس. هذا الذي دلت عليه آثار الصحابة رضي الله عنهم أن المني طاهر وليس بنجس. نعم.
شيخ بعض الناس قد يحرج على الناس أن لا بد أن تغسله لأن قد يكون معه يعني شيء نجس.
كل حال هو غسله فهذا أفضل لا حرج. طيب غسله
الوجوب
لا لا ما يجب، لا يجب غسله، ولو كان في رواية قالت كنت أفركم وهو يصلي، ويصلي كان نجسا خلعه النبي ما تركه، خلع الثوب ما تركه يصلي، دل على أنه أيضا ولو كان نجسا لم يكتفي فيه بالفرك، الفرك ما لأنه لاحظ أنه قال في دم الحيض تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه لأنه نجس، هذا الأمر ما قاله النبي فيه، أن هذا أمر ابتلى به الناس كثيرا، ما قاله النبي في المني عليه الصلاة والسلام، كانت عائشة تفرقه أم ثوبا، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه طاهر ليس بنجس.
باب النجاسة تقع في السمن. في البخاري عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. وفي رواية لمسلم هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. ولمسلم عن ابن عباس عن ميمونة في معناها. وفي البخاري عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا. وفي مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. في رواية عن أبي الخير قال رأيت على ابن وعلة السبئي فروى فمسسته فقال ما لك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره. وفي رواية سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال اشرب، فقلت أرأي تراه؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره. باب حكم الكلب.
الظاهر هذا أشارة إليه آية في سورة النحل لما امتنن الله علينا بجلود الأنعام، وهذا عام سواء في حيها ما يقال أنه يعني ذكي أو مات، لكن متى؟ بعد الدبغ. أما حديث ابن عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشأن ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فهذا الحديث لا يدل على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، لكنه كان قد أذن لهم بالانتفاع بالإهاب قبل الدبغ، يعني كان قد أذن لهم النبي بالانتفاع بالإهاب قبل الدبغ، ثم نهاهم عليه الصلاة والسلام عن الانتفاع بالإهاب، والإهاب يقال جلد قبل الدبغ، نهاهم عن الانتفاع به والمقصود به جلد الميتة إلا بعد الدبغ، إلا بعد الدبغ. هذا الحديث إن صح إنه لا يعارض الأحاديث الصريحة في البخاري ومسلم. نعم.
باب حكم الكلب. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وفي رواية لمسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب وله فليرقه ثم ليغسله. وفي مسلم عن ابن المغفل رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروا الثامنة في التراب. الفصل الثاني
يعني الكلب يعني حكم الكلب. وقال باب حكم ريق الكلب، يعني إذا قلت حكم الكلب معنى هذا أن الكلب كله نجس شعره، والصحيح أنه أن النجس فيه فقط هو ريقه. نعم بوله هذا أمر يعني لا نزاع فيه، ولكن الدليل دل على ماذا؟ على نجاسة ريق الكلب. أما بدن الكلب فلم يدل دليل على نجاسته. وطالما أن الشارع أذن باتخاذه كلب للصيد وللغنم وفي رواية للزرع، فإنه لو كان نجسا بدنه وعرقه لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون.
الفصل الثاني الحيض. باب تترك الحائض الصلاة والصوم. في المتفق عليه عن معاذة أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. وفي رواية لمسلم قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
حرورية الخوارج، لأنهم لا يأخذون بالسنة، لا يأخذون بالسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتعاملون مع القرآن بعقولهم وأفهامهم، لهذا يبتدعون أحكام، ابتدعوا أحكاما كثيرة في الشريعة لم يقلها النبي ولا الصحابة.
وفي المتفق عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. وفي مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. وفي مسلم عن أبي هريرة مثله.
المقصود يعني من إيراد هذه الأحاديث أن الحائض ممنوعة من الصلاة والصيام، وأنها لا تأخذ الصلاة التي تركتها حال حيضها، ولكنها تأخذ الصيام، لكنها تقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان تقضيها بعد ذلك. هذا أمر متفق عليه ومجمع عليه. هنا مسألة بس فقط يعني يقدم، وهي مسألة لو أن امرأة دخل عليها وقت صلاة الظهر وانتظرت مثلا نصف ساعة أو أكثر أو أقل ثم حاضت، فبعض الفقهاء يلزمها أنها إذا طهرت تقضي هذه الصلاة، والصحيح أنها لا تقضيها، ولو كان في المسألة فيها تفصيل فصلت عائشة، لكن عائشة قالت كنا نأمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا عام. نعم، لو أن المرأة أخرت الصلاة إلى وقت يعني لا يتسع إلا لفعلها ثم حاضت قد يقال هنا أنها تقضي، لكن أو خرج وقتها مثلا وهي ما صلت إنها ثم حاضت نقول تقضي، لكنها جاءها الدم والحيض في وقت الصلاة حينئذ لا تؤمر بالقضاء. نعم.
باب الغسل من الحيض والنفاس. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، وقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف تطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري، فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. ولهما خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا. وفي رواية للبخاري ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه. وفي رواية لمسلم قال سبحان الله تطهري بها واستتر. وفي رواية له عن عائشة أن أسماء رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وفي رواية له قالت دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. باب الاستحاضة. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. زاد البخاري ثم توضين كل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وفي رواية للبخاري دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. وفي رواية لمسلم أنها قالت إن أم حبيبة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، وله إن هذه ليست في الحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. وفي رواية له قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وله قال ابن شهاب: فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي، لأنها كانت لا تصلي. وفي البخاري عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصبرة شيئا.
يعني بالنسبة للمستحاضة، المستحاضة ورد فيها ثلاث سنن، وهي لا تخلو: إما أن تكون معتادة، يعني تعرف وقت عادتها، فإنه إذا جاء وقت عادتها تدع الصلاة، فإذا ذهب وقتها يعني ستة أو سبعة أيام أو خمسة على حسب عادتها فإنها تغتسل وتصلي ولو كان الدم معها يجري. وإما أن تكون مميزة حيث تميز لون ورائحة دم الحيض عن الاستحاضة، وحينئذ إذا كان وقت الدم الذي تظن أنه دم حيض تدع الصلاة، فإذا ذهب فإنها تغتسل وتصلي. فإن وإما أن لا تكون لا مميزة ولا عادة عندها، فهذه ترد إلى غالب عادة النساء، تنظر أترابها وأمها أختها خالتها وقريب منها كيف يحصل لهم ووقت حيضهم، فتمكث ستة أو سبعة أيام ثم تغتسل بعد ذلك وتصلي. هذه السنن التي وردت المستحاضة. أما بالنسبة للاغتسال فإنها تغتسل وجوبا حين تطهر من الحيض، ويستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، وإن اغتسلت جمعت بين الصلاتين جمعا صوريا أخرت الظهر إلى قرب دخول وقت العصر، اغتسلت ثم صلت الظهر عصر، وأخرت المغرب إلى قرب وقت صلاة العشاء فجمعت بينهما واغتسلت لهما غسلا واحدا، واغتسلت أيضا للغسل للفجر غسلا واحدا. لكن في رواية البخاري قال: فتوضئي لكل صلاة، في حديث فاطمة بنت قبيش قال: إنما ذلك دم عرق دم عرق. ثم قال: فتوضئي لكل صلاة. المستحاضة يجب عليها مع ذلك أن تتوضأ لكل صلاة، تستنجي وتتوضأ كل صلاة. وبهذا أفتى جمع من الصحابة، ولا نزاع بينهم في هذا، أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. نعم.
ولا يجب عليها الغسل؟
لا، لا يستحب لها أن تغتسل، ولكن لا يجب عليها، إنما يجب عليها الوضوء.
باب غسل دم الحيض. وفي المتفق عليه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض؟
أما مسألة حديث معطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، هذه رواية البخاري، رواية أبي داود بعد الطهري، ورواية البخاري بظني أنها أدق، وذلك لأن الكدرة والصفرة لا تخلو من أحوال ثلاثة أيضا، وهذا أمر أيضا يحصل فيه عند النساء شيء من اللبس، وإما أن تأتيها الكدرة والصفرة قبل نزول الحيض، وش الحيض؟ يعني الدم الأحمر الذي لا تشك أنه حيض، فهذه لا تلتفت إليها ولا تقطع صلاتها ولا صيامها لأجله. عادة يأتي هذا المرأة قبل حيضها بيوم أو يومين، فهذان اليومين تصلي فيهما وتصوم، وإما أن يأتيها الكدرة والصفرة أثناء الدورة، أثناء أيام دورتها وحيضها، فهذا يعتبر له حكم الحيض، له حكم الحيض. وإما أن يأتيها بعد طهرها، يأتيها الكدرة والصفرة بعد الطهر، هذه لا تضرها، حيث أنها لا تمتنع من الصلاة ولا الصيام، تصلي وتصوم. نعم.
باب غسل دم الحيض. وفي المتفق عليه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه، ولهما تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. باب طهارة
طبعا يعني دم الحيض دم النجس، وهذا بالاتفاق، بل حتى دم العرق نجس، لهذا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن ذلك دم عرق فاغسلي عنك الدم. دم العرق نجس ودم الحيض نجس، وهذا لا نزاع فيه بين الصحابة رضي الله عنهم، بحيث يقول أن الدم خرج من أي جهة من الجسم، من الرجل يد، إلا أنهم يفرقون بين الدم الكثير واليسير. الكثير يعني يأخذ عندهم الحكم النجاسة والنقض أيضا، الكثير كما سيأتي ينقض الوضوء الدم، لهذا النبي أمرها أن تتوضأ لكل صلاة لأنه ينقض وضوءها، خروج الدم ينقض الوضوء. دم نجس، دم الحيض لا أعلم فيه نزاعا بين حتى المتأخرين، ودم العرق نجس أيضا باتفاق الأولين، لا أعلم فيهم بينهم نزاعا في أن دم العرق نجس، يعني إذا خرج من أي جهة من البدن كان فاحشا وكثيرا إنه نجس ويعفى عن اليسير، وهكذا أيضا يعفى عن اليسير في الدم المسفوح، دم بهيمة الأنعام وإلا فهو نجس.
باب طهارة جسم الحائض. وفي المتفق عليه عن عروة أنه سئل تخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب، فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض في حجري، كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. وفي المتفق عليه عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. وفي رواية لهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت وكان يصلي على الخمرة. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. قالت فقلت إني حائض. فقال إن حيضتك ليست في يدك. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب. فقالت إني حائض. فقال إن حيضتك ليست في يدك. فناولت. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناول النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناول النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. باب مباشرة الحائض. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وفي المتفق عليه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حظت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. قال أنا فستي. قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. في رواية للبخاري قالت وكان يقبلها وهو صائم. وفي المتفق عليه عن ميمونة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. وفي مسلم عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. وفي مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو هذا فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله
أفلا نجامعهن.
دون يا إخوان عندكم
قال فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما. فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهما. باب ما يفعله الجنب والحائض.
يعني هذا فيه فائدة تنبه لها. يعني كان ابن كثير رحمه الله كان يقول وفي عام كذا أحدث الرافضة بدعة كذا وكذا فرد عليهم عوام جهال السنة ببدعة الكفر. فالباطل ما يرد بالباطل. هؤلاء اليهود يقول نحن نعتزل المرأة مطلقا فلا نأتي نحن نقولها بل نحن عنادا لهم نجامع يعني. المقصود أن يعني الباطل يرد بالحق يرد بالباطل، والبدع ما ترد بالبدع إنما ترد بالسنن. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني وجد في أول الأمر عليهما وقولهما أفلا نجامعهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
ما يؤخذ منا يا شيخ أن ما يفعله بعض أهل البدع من بعض الأمور المباحة أن ما أو أن الحق أن ما يجوز إنكار أو تبديع من فعلها لأن هؤلاء يفعلون.
مش مثله يعني
أي شيء من الأمور المباحة اللي ما جاء بها تحريم.
بكل حال يعني أحيانا نحتاج ننظر في مقاصد الشريعة في موافقة المخالفين أو مخالفة يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على مخالفة اليهود في كل شيء حتى في أمور العادات، حريصا على مخالفتهم حتى في أمور العادات عليه الصلاة والسلام. ولكن يعني إذا خشينا من موافقتنا لهم حتى ولو كان ما يفعلون أمر مشروع خشينا مفسده، طبعا هذه يقررها العلماء، فإن لنا نفعل حتى لو كان مشروعا خشينا موافقتهم ولو فعلوا مفسده يعني. ولهذا دليل وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف، فجعل نساؤه يضربن أخبية، هذه تضرب جباء وهذه تضرب جباء، فلما نظر وإذا المسجد مليء بهذا خباء فلان وهذا، فقال آل بر يردنا، ثم ترك اعتكافه عليه الصلاة والسلام ولم يعتكف ذلك العام، مع أن أمره مشروعا لكنه لما رأى أن هذا ترتب عليه أمور المنافسة في يعني شيء قد يكون المقصود منه هو العبادة، ترك النبي الاعتكاف عليه الصلاة والسلام. إذا كان في تركنا للسنة يعني مصلحة قد نترك السنة حتى لا نوافق أهلنا، ولكن هذا ما هي قاعدة مطلقة وعامة لما يقررها العلماء.
الفصل الثالث: الوضوء. باب فضل الوضوء. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وفي مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وفي مسلم عن عمران مولى عثمان قال: أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ ثم قال: إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وفي مسلم عن حمران مولى عثمان قال: توضأ عثمان بن عفان يوما ووضوءا حسنا ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء. ثم قال: من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. وفي رواية: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه قال مسعر أراها العصر فقال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت. فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينهن. باب لا تقبل صلاة بغير طهور. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. زاد في البخاري قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. وفي البخاري عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. وفي مسلم عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال لا تدعو الله لي يا ابن عمر. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. وفي مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط فلما جاء قدم له طعام فقيل يا رسول الله ألا توضأ؟ قال لما للصلاة. وفي رواية ما أردت صلاة فأتوضأ. وفي رواية أريد أن أصلي فأتوضأ. باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه
هنا النبي في رغم هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أراد فقط التعليم لهم، وإلا فإن المعلوم من هديه وسنته أنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ على الوضوء مطلقا في وقت صلاة أو غير وقت صلاة، لكن هنا أراد التعليم لهم حتى لا يقع عندهم نوع من الغلو والتشديد، فقال لهم ما قال عليه الصلاة والسلام. فقد سيأتينا حديث بلال لما قال يا بلال لقد رأيتك في الجنة أو سمعت دفن عليك في الجنة، يعني سبقتني في. فقال ما أرجع من عملته؟ فقال إني ما توضأت، في رواية عند خالد الصحيح ما أحدثت إلا وتوضأت وصليت ركعتين. وجاء أيضا في الحديث الصحيح لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. المقصود أن هذا الحديث الذي يظهر والله أعلم أن النبي أراد منهم يعني حتى لا يتوهم الناس أن الوضوء واجب في كل وقت قال ما قال ابن عباس في هذا الحديث، وإلا فقد تيمم لرد السلام عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقصد بعض المعلقات البخاري في الحاشية.
إيه. إيش في الدم؟ إيه نعم هذا صحيح. بل هذا كان الحسن البصري كان المسلمون يصلون بجراحاتهم، هذا صحيح. في حال نعم. إيه نعم في حال نعم في حال الجهاد والقتال حتى الصلاة بعد تصير ركعة واحدة. مع المعلوم أن في حال القتال والجهاد الماء يصير قليل، ولا في وقت واحد بيغسل ولا حتى الصلاة تصلي ركعة واحدة فقط. عمر كذلك مثله مثل الصحابة لا يستطيع أن يصلي إلا على هذه الحال، يعني ما يستطيع أن هذه حالة جرحه يثقب وش يسوي مثل المستحاضة الدم معه يجري وتصلي وهي على هذه الحال. هذه حالة خاصة. هذا الذي يعني أفتى به الصحابة رضي الله عنهم. أما كون أن الصحابة يصلون بجراحاتها هذا صحيح، هذا في حال القتال والجهاد. أما ولذلك قال تعالى في لما ذكر لهم الصلاة الخوف قال بعد ذلك فإذا اطمأننتم فأقيموا إيش؟ صلوا كما كنتم تصلون في حال الأمن. قال حافظوا على الصلوات والصلاة وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صلوا كما كنتم تصلون. ثم إن هذا يفهم منه، هذا أنت تفهم منه، لكن المنطوق عن الصحابة ونقول عنه وأنه نجس ولا يوجد أثر واحد من صحابي أنه قال إن دم طاهر، بل إن الصحابة كانوا يأمرون، شوف يأمرون المحتجب بما تؤمر به المستحاضة استحبابا أن يغتسل، ويأمرونه بالوضوء وجوبا، يأمرونه بالوضوء إيش؟ وجوبا. المحتجم معلوم أنه خرج منه دم كثير، وهذا القول يعني ما بأنه نجس طاهر أو أنه لا ينقض يعني اشتهر عند المتأخرين. وأيضا من الأسباب التي جعلت بعض المتأخرين يأخذ به هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو هذه آفة التقليد، هذه آفة التقليد. إن الشيخ الإسلام عليه رحمة الله كان لا يرى أن الدم ينقض الوضوء، ولكن شيخ الإسلام لم يذكر أثرا واحدا في كلامه أبدا، لم يستند كعادته في تقرير هذه المسألة إلى أثر واحد عن الصحابة رضي الله عنهم، إنما هو كلام عام، تنظير عام، لا ليس فيه ما يعتمد عليه من العلم المنقول عن الأولين. وهو بنفسه رحمة الله قال إن من ينفرد من الأئمة عن بقية الأئمة ويكون الصواب معه لا يمكن أن يكون معه الصواب إلا وقد اعتمد على أثر عن أحد سبقه من الأولين الصحابة. أما أنه بينفرد عنه يكون معه الصواب بفهمه لا، بل لابد أن يكون اعتمد على أثر عن أحد من الأولين ممن قبله. وهو رحمه الله لم يذكر فيما قرره من أن الدم لا ينقض الوضوء لم يذكر دليلا واحدا، وأما نحن فذكرنا دليلا من السنة وهو قول النبي لفاطمة حويش إنما ذلك دم عرق، فإذا أقبلت الحيضة بدأ الصلاة، إذا أدبرت فصلي واغتسلي وصلي، قال وتوضئي لكل صلاة. فقوله فاغسلي عنك الدم هذا صريح جدا، وش هذا؟ لماذا أمرها بغسل الدم إلا أنه نجس؟ هذا هو الأصل في المسألة يعني. وبعد ذلك الآثار عن الصحابة الكثيرة يعني التي تدل على لا ما يفرق، لأن النبي ما قال إنه قال إن ذلك دم عرق، ذلك إيش؟ عرق، يعني دم العرق بأي مكان في الجسم، هذا بالنسبة للحديث. لكن بالنسبة لآثار الصحابة فإنهم كانوا إذا خرج الدم من أنف أحدهم أرعف يخرج من الصلاة، إذا استمر يعني صار يسيل، مو بي شيء دم يسير يخرج أصبع هذا المصلى، إنما يسيل الدم خرج من الصلاة وتوضأوا. منهم من كان يبني على صلاته ومنهم من كان لا يستأنف صلاته من أولها. ابن عباس يقول إذا كانت فاحشا فعليه الإعادة، وإن لم يكن فاحشا فلا إعادة عليه، يعني خروج الدم. ثم المحتجم ما هو بيخرج الدم من قبله ولا من دبره، لما يخرج من أحد المواضع، ومع ذلك يأمرونه بالوضوء وجوبا ويأمرونه بالغسل استحبابا.
باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وسأل عن وضوء وسئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفى على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه ولهما، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهما، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ولهما، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا. وفي البخاري عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضاف إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي مسلم عن أبي أنس أن عثمان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. وفي مسلم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما. باب صفة الوضوء. في المتفق عليه عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية له ما تمضمض واستنثر زاد البخاري بينهما واستنشق. وفي رواية للبخاري من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتره. وفي المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
لا تغتروا، يعني لا يكون هذا سبب لكم بوقوع المعاصي والذنوب ثم تقولون نتوضأ ونصلي ركعتين، لأن أحيانا قد وصلت المعصية إلى القلب ما ينفعها إلى الوضوء والصلاة، لكن هذا الأمر الذي يعني اللمم. نعم.
وفي رواية وفي المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك وله بخمس مكاكي. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة وفي البخاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. وفي مسلم عن سفينة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. باب إسباغ الوضوء. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي رواية لمسلم عن نعيم بن عبد الله المجمر قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله ولو حتى كاد يبلغ المنكبين.
من استطاع منكم، هذا مدرج من كلام أبي هريرة، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام،
ولو حتى كاد يبلغ المنكبين. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وكان يمر والناس يتوضؤون من المطهرة قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال وين للأعقاب من النار، ولفظ مسلم وين للعراقيب من النار. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال وين للأعقاب من النار. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرنا فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. وفي رواية لمسلم قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. وفي مسلم عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها، فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. وفي مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. وفي مسلم عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
فهمه ولم يرى النبي يفعل ذلك، إنما هو فهم من قوله تبلغ الحلية مبلغ الوضوء أن يزيد إلى الآباط، وهذا الفهم لم ينقل عن النبي ولا عن عامة الصحابة رضي الله عنه. حتى قيل إن الحلية إنما تكون في الساعد ما تكون في العضد، الحلية تكون في الساعد ولا تكون في العضد، لهذا لم يكن يفعل هذا أمام الناس، لو كان أخذه عن النبي كان فعله أمام الناس، لكنه يفعله ليجتهد رضي الله عنه. نعم.
باب الصلوات بوضوء واحد. وفي مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته يا عمر.
هذا الشيخ يدل على أن الهدي الغالب الوضوء لكل صلاة.
باب الذكر عقب الوضوء. وفي مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر. قال: إني قد رأيتك جئتان. فقال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي رواية: فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. باب غسل الوجه واليدين عند الاستيقاظ. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، ومن استيقظ وإذا استيقظ.
هذا وش الصح يكون عليه؟ وين الصح يكون هذا الحديث الذي يد عمر؟ يصلح فيكم في أي باب؟
توحيد.
نعم، باب فضل التوحيد. باب فضل التوحيد. نعم.
في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي رواية: لم يذكر ثلاثا. وفي رواية: فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه. وفي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. هنا الأمر للوجوب الشيخ.
نعم، الأمر هنا للوجوب. صحيح أن العلة يعني ما يكون الموضوع المقصود به نجاسة حسية، لا، إلا يعني كما قال الشيخ الإسلام القيم أنه يعني بقولها أين بات، لا يدري أين باتت يده، يعني يشير إلى أمر يتعلق ب يعني ملابسة الشيطان. و لقوله: إذا استيقظ أحدكم فليستنذر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قالوا: لعل هذا هو الأقرب في قوله فلا يدري أين باتت يده، كل أحد يدري وين باتت يده. ولكن شيخ الإسلام ابن القيم لم يبالغ مثل ما بالغ الحنابلة ويقول إنه إذا وضع يده في الماء صار الماء نجس، لا، ما قالوا هذا، ولكن قالوا خالف النهي، خالف النهي. نعم.
باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. وفي رواية لمسلم: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أراه أحدكم من منامه فتوضأ فليستمتر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. باب وضوء الرجل مع امرأته. وفي البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا.
ما هو المقصود جميعا يعني يختلطون؟ لا، ولكن الرجل يتوضأ مع أهله هكذا يعني ليس المقصود اختلاط الجميع الرجال والنساء،
كان هذا يشير لتبويب البخاري يا شيخ، باب وضوء الرجل مع امرأته بوب على هذا باب.
نعم.
باب لا يتوضأ من الشك. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. باب التيمن في الطهور.
هذا يدل على أن هذا دليل القاعدة المعروفة، اليقين لا يزول في الشك، فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين مثله.
باب التيمن في الطهور وغيره. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وفي رواية للبخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع. شيخ ما يدخل في هذا حتى السواك، لأنها قالت شأنه كله.
له في روح عند أبي داود جاء بس إنها عاد كذا أنها شاذة، ولا قال وسواكه. وما في نزاع بين العلماء، الشيخ السام يرى أن السواك باليد اليسرى، وبعض الفقهاء يرونه باليمين. الذي يظهر الله العالم أن الأمر في هذا واسع. إنما الذي يظهر أن البدء بالاستياك يكون بالجهة اليمنى من الفم، وأما يكون في اليد اليمين أو الشمال الظاهر الأمر في هذا واسع. ما في
الشيخ استحبابه باليسرى عند بعض الفقهاء ما يخالف هذا الحديث عموما؟
لا، هم يرون أنه من يعني من باب إزالة، قد يكون هناك رائحة عادة، إنه إذا كان الشيء يراد منه الإزالة فإنه يكون باليد اليسرى. لكن الحافظ أجاب قال كان النبي يفعله عند الصحابة، فلو كان هذا من ما فعله النبي عند الصحابة عليه الصلاة والسلام، فالأمر ما فيه شيء واضح ومبين يعني، ولا وما جاءنا مثلا صحابي مثلا أنه كان يقول لك فهنا إذن ينبغي أن يكون الأمر فيه سعة. وما سكت عنه لا تنساها، ما سكت عنه فهو عفو.
باب يتمضمض من الطعام ولا يتوضأ. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وفي رواية للبخاري أنه انتشل عرقا من قدر فأكل. وفي رواية لمسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. وفي المتفق عليه عن عمرو بن أمية أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. وفي رواية للبخاري رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها. وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. وفي المتفق عليه عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. وفي البخاري عن سويد بن النعمان أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وفي مسلم عن أبي رافع قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وفي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس السماء. باب الوضوء من لحوم الإبل. وفي مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. باب هل يتوضأ مما مست النار؟
ما هذه المسألة بس ننوه أن كنا سابقا نظن أنه يعني لا خلاف فيها بين الصحابة، وقد وقفت وإنما يعني على أثر عن ابن عمر، لكن الآن لا يحضرني ثبوته أنه كان لا يتوضأ من لحوم الإبل، وإنما ولعله يعني قد يقال لعله لم يبلغه الحديث، وإلا فقد جاء عن أبي موسى الأشعري أنه كان يتوضأ من لحوم الإبل، وجاء عن راوي الحديث جابر بن سمرة أنه كان يتوضأ من لحوم الإبل. الذي يظهر الله أعلم أن النسخ فيما عدا لحوم الإبل، النسخ فيما عدا لحوم الإبل وهنا يعني نعلم أن يزول عجبنا إذا رأينا أن أكثر أهل العلم على أنه لا ينقض الوضوء، يعني ليس فقط أخذا منهم لحديث جابر كان آخر أمرين خصوصا ترك الوضوء، بل أيضا لما وقفوا عليه من آثار، وهذا اللي وقفنا عليه إلى الآن. عن ابن عمر ذكر بعضهم أيضا أنه عن عمر، لكني لم أجده إلا عن عمر، إلا عن ابن عمر. نعم.
باب هل يتوضأ مما مست النار. وفي البخاري عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله عن الوضوء مما مست النار فقال لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا كفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. في مسلم عن عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أخبره أنه وجد أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار.
ما بلغه يعني حديث الناس.
وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار. وفي مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال
هذا مما جاء في السنة، مما جاء فيه النسخ في السنة، توضأ مما مست النار، هذا نسخ من المنسوخ.
في مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء. وفي المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. وفي رواية لمسلم أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم ثم صلوا. وفي رواية له قال أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون.
يعني 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 النوم الخفيف. جاء في الروايات الأخرى قال يخفق رؤوسهم يعني هكذا. هذا نوم خفيف لا ينقض الوضوء. الصحابة فقهاء يعلمون أن حدث ينقض الوضوء. لو أن أحد مستغرق بنومه إنه لا يدري أحدث ولا ما، لذلك لابد من الوضوء. لكن المقصود بهذا النوم غير المستغرق، النوم الخفيف كما جاء قد تخفق رؤوسهم، يخفق رأس أحد منهم مرة مرتين وهو متمكن من جلوسه، فهذا لا ينقض الوضوء. أما إذا استغرق في النوم، جاء في حديث ابن صفوان بن عسال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافا ثلاث أيام ولا ليهن إلا من جناب، ولكن من غائط وبول ونوم. غائط وبول، وهذا صريح لأن النوم ناقض، ناقض للوضوء.
باب السواك. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي وعلى الناس لأمرتم بالسواك مع كل صلاة ولفظ مسلم على المؤمنين وفيه عند كل صلاة. وفي المتفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه قال نتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. وفي المتفق عليه عن حذيفة رضي الله عنه
قال هذا واضح أنه استنان على اللسان، أنه إيش؟ أنه تطيب للسان.
وفي المتفق عليه عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وفي رواية لهما إذا قام للتهجد من الليل. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم بالسواك. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. وفي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى.
هذا دليل على أن السواك يكون قبل الوضوء. السواك يكون قبل الوضوء، يبدأ بالسواك ثم يتوضأ.
باب المسح على العمامة والخفين. وفي المتفق عليه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزل على راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وفي رواية لمسلم ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وفي رواية مقدم رأسه. وفي رواية للبخاري في غزوة تبوك. وفي المتفق عليه عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله رضي الله عنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم النخعي رحمه الله وكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. وفي البخاري عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته. وفي البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وأن ابن عمر سأل عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وفي مسلم عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والقمار. وفي مسلم عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب رضي الله عنه فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. الفصل الرابع الغسل. باب المسلم لا ينجس. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. وفي رواية للبخاري سبحان الله يا أبا هر.
أن المسح على الخفين الأحاديث فيه متوافرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخالف فيه أحد من المسلمين، إنما خالف فيه الرافضة. الرافضة على كل حال هم ما يغسلون أقدامهم إنما يمسحونها مسحا. الآية كما قال الشيخ الإسلام دلت على كلا الأمرين، دلت على الغسل ودلت على المسح. إذا كانت القدم عارية ففرضها الغسل، وإذا كانت مغطاة فرضها المسح. واتفقوا على أن شرط المسح، الشرط الوحيد الذي اتفقوا عليه في المسح، أن يلبسهما على طهارة. يلبسهما على طهارة. اختلفوا في القيود الأخرى والشروط الأخرى، والجمهور على أن المسح له مدة ينتهي معها، على ما جاء في حديث علي يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن للمسافر.
وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. وفي رواية للبخاري سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس. وفي مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا. قال إن المسلم لا ينجس. باب نوم الجنب. في المتفق عليه عن
نعم.